الكريم الرازق. أحمده سبحانه وتعالى حق حمده، خلق الكون أجناسا بقدرته، وسخرها لخدمة ابن آدم تكريما وإظهارا لنعمته. سبحانه سبحانه، نوع جنس الإنسان بحكمته، وأمد كل نوع بمقومات وظيفته، وقال في كتاب يتلى إلى يوم القيامة: وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. قضية إيمانية عقدية قد يكثر فيها الجدل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. مهد لها بقضية كونية لا خلاف فيها، لنأخذ العظة والعبرة، ونوفر القول والخلاف والشقاق، ونجلس إلى كتاب الله عبيدا طائعين. فقال: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما يوجد عاقل يقول إن وظيفة الليل كوظيفة النهار، حاشا وكلا. وأشهد أن لا إله إلا الله. يزيد الذين اهتدوا هدى، ويجنبهم الخطل والزلل والردى، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، وكفى بالله شهيدا. وإذا كان دين الله، دين الإسلام، شريعة الحق، بعث بها هذا النبي ليظهرها ويعليها، ولينسخ بها شرائع سماوية سبقت، فكيف يعلو عليها رأي بشر؟ كيف يظهر عليها فكر إنسان؟ كيف يجرؤ إنسان مهما أوتي من قوة ألا يذعن لنداء الله وبيان رسول الله، ويقول ما يعارض الكتاب والسنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا أيها المؤمنون ويا أيتها المؤمنات، كنا في الخطبة الماضية مع بناء الأسرة، وتكلمنا عن أفكار فيها، ووصلنا إلى هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في كيفية اختيار شريكة الحياة وأم الأولاد وربة البيت. ونضيف أن اختيار الزوجة واختيار الزوج كذلك أمانة ومسؤولية دينية عقدية، والدليل على ذلك من القرآن والسنة. دليل القرآن أن الله أوجب طاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. والدليل من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقد جاء ببيان وشرح وتوضيح لكيفية أو لأسلوب أو لمقاييس اختيار الزوجة الصالحة والزوج الصالح. فمن اتبع هواه ولبى نزهاته ونزغاته وترك بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تنكب الطريق وأعرض عن السبيل وسن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وشجع الناس أمهات وآباء البنات وأمهات وآباء الشباب على عدم إحسان التربية. أما الشاب والشابة إذا اختار على أساس من الدين أولا وتضاف إليه الأمور الأخرى من الجمال والمال والحسب والنسب وهكذا كأمور ثانوية فإننا نكون قد سننا سنة حسنة. السنة الحسنة هي الكيفية هي التطبيق لا جديدة في الإسلام. وشجعنا الأسر على تربية البنات وتربية الشباب لأنه كما أسلفنا كل فتاة علمها الزواج وكل أم وكل أب كذلك. فإذا وجدوا أن الشباب لا يرغب إلا في الفتيات الصالحات القانتات أدبوا بناتهم وربونهن أو وكانت تربيتهن على مبادئ القرآن والسنة. وكذلك بالنسبة للرجل فالاختيار ليس أمرا مباحا وإيانا أن نفكر أننا لسنا مسؤولين عنه أمام الله. والذي أشرك الإسلام في بناء أسرته وفي وضع أساسها هو الذي يطلب منه أن يشكو إلى الإسلام ما عسى أن يحدث من معاناة. أما أن يختار بهواه ويتصرف بفكره وشيطانه ثم تأتي المتاعب والآلام ثم يسند ذلك إلى الزواج وتشيع الأمثلة المعروفة اللي اتجوز قبله وما شرش عليا واللي اتجوز بعده وما خش رأيه وما أدراك. هذا الكلام السيء الذي لا يشرك الإسلام ويدعوه في بداية البناء لا يرمي آلامه وأمراضه على الإسلام. استشيروا الإسلام وسيروا على هداه والذي يؤسس على تقوى من الله ورضوان لا ينهار بناؤه ولا تنهد أسرته. هذا الاختيار تكلمنا فيه أيها الإخوة. وما دمت قد اخترت ووفق عليك فهذه تسمى الخطبة وللخطبة أحكام في الإسلام. الخطبة أخي المسلم مجرد اتفاق ووعد بالزواج لا تبيح خلوة لا تبيح مسا ولا لمسا ولا همسا. وقد تفشت فينا عادة سيئة وقبل أن أدخل فيها إن للمجتمع الإسلامي سمات تدل عليه وروائح تشير نحوه أنفاس طاهرة كلمات طيبة أعمال صالحة استقامة مشهودة. أما أن يرى المجتمع في مظاهر لا تدل على إسلام وفي أقوال لا ترشد إلى إيمان فذلك والعياذ بالله ليس مجتمعا إسلاميا إلا بالإسم. انتشرت فينا عادات سيئة بمجرد الخطبة فتحت الأبواب أزيلت الحواجز والحجب وأبيح كل محظور وخرج الخطيبان إلى حيث يشاءان وربما وضعت الأيدي على الخواصر أو لفت حول الأعناق أو تشابكت الأصابع دليلا على الحب والألفة. وللأسف الذي يفتت الأكباد للحسرة الكبرى أنه قد تفرح الأم وقد يفرح الأب حينما يشاهدان خطيب ابنتهما يفعل ذلك معها. بأي ميزان بأي معيار بأية رجولة بأي قيم عرف ساد يجعلنا نترك هدي خالق العباد. عادات تفشت تنسينا قرآننا تنسينا سنتنا، بل وربما عاتب الناس بعضهم إذا منع ذلك. كيف لا يأتي خطيبها ويتفسح معها؟ كيف آتي إليهم ويقولون لا تخرج معك ويغضب، والناس يخطئونهم؟ ومن أضرار ذلك ومن الآثار الوخيمة المبنية على ذلك أن المجتمع العام، الرأي العام قد فسد. فإذا تكلم أحد هذه ابنة فلان ومعها فلان، اسكت هذا خطيبها، خلاص خلاص الحمد لله الحمد لله. على ماذا؟ على ماذا؟ من الذي قال إن الخطبة تبيح؟ لا يبيح ذلك إلا الميثاق الغليظ، لا يبيح ذلك إلا كلمة الله، لا يبيح ذلك إلا عقد عليه شهود وفيه صداق وفيه إعلام وتعريف. وكثيرا ما تفسخ الخطبة وتنبني عليها أضرار وخيمة وآثار سيئة، ويعرض ذوي المروءات وأصحاب الكرامات عن خطبة أية فتاة علم أنها كانت تخرج مع خطيبها مع خطيبها. وهناك كثير من الشباب يأخذ الخطبة طريقا للتلاعب وإشباعا للرغبة، وقد يكون ذلك والعياذ بالله بالاتفاق مع الفتاة. تعال إلى البيت واطلب يدي من أبي واتفق على ذلك ونخرج كما نحب، وبعد ذلك يفرجها الله. أين الآباء؟ أين العقل؟ أين الرجولة؟ إن لم يكن أين الدين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أريد أن يقنعني أحد، أن ربما أكون مخطئا، بأي دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس حتى يجعل الخطيبة مباحة، ويكون هذا الشيء الذي نشاهده ليل نهار. ومن أحكام الخطبة حتى لا يضيع الوقت، الإسلام يحترم اتفاق الرجال، اتفاق الناس، ويحمي المجتمع من عوامل الإيقاع والفتنة. ومن ذلك جعل للخطيب حقا عند إخوانه، ومن هذا الحق حرم الإسلام أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. فإذا علمت أن أخا خطب امرأة حرم عليك أن تتقدم لخطبتها، اللهم إلا إذا أعرض عنها وعلمت بالإعراض وظهر أو أذن لك أن تتقدم. المؤمن أخي المؤمن، فلا يحل أن يبتاع أحد على بيع أخيه، ولا يخطب أحد على خطبة أخيه. وفي حديث آخر حتى يترك الخاطب أو يأذن له احتراما له. وربما يكون فيكم والحمد لله من يقرؤون، وربما يستدل بفاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، قد طلقت من زوجها وخطبها معاوية وأبو جهل رضي الله عنهما، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له إن معاوية وأبا جهل قد خطباني، تستشير رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك، يعني لا يستطيع الإنفاق عليك، وأما أبو جهم فإنه لا يضع عصاه من فوق عاتقه، يعني يضرب النساء. وفي رواية أنه أشار عليها بأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. قد تقول: كيف خطباها ولم يعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأقول لك إن أبا جهم لم يعلم بخطبة معاوية، خطبها دون أن يعلم أن معاوية قد خطبها، وربما خطباها في وقت واحد ولا يعلم أحدهما بتقدم الآخر. وأما أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار به ولم يخطب له، وإن كان قد خطب في حديث آخر، فبعد أن علم بإعراض معاوية وأبي جهم عن خطبة فاطمة بنت قيس. فيحرم على الرجل أن يتقدم لإنسانة تقدم آخر بخطبتها، وهناك أحكام فقهية واسعة تنبني على ذلك. ويحرم كذلك أن يخطب الرجل امرأة في عدتها، والعدة إما عدة وفاة وإما عدة طلاق، والطلاق إما بائن وإما رجعي. وقد أجمع الفقهاء على حرمة التصريح بالخطبة في أي عدة، سواء عدة وفاة أو عدة بينونة أو عدة رجعية، عدة طلاق رجعي يعني. التصريح بالخطبة ممنوع. وأما قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، فالتعريض جائز في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. يعرض يعني يلمح، يقول كلاما يقصد به شيئا آخر، من باب التلميح لا التصريح، في عدة المتوفى عنها زوجها. أما المعتدة من طلاق رجعي فتحرم خطبتها لا تصريحا ولا تلميحا، لأن زوجها أحق بها. وأما المطلقة طلاق بائن فالحرمة في التصريح والاختلاف في التلميح. إذن التلميح متفق على جوازه وأنه جائز في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، وحرام في عدة الرجعية، ومختلف فيه في عدة البينونة، وفي ذلك تأديب للمجتمع وصيانة له. كذلك من أحكام الزواج أنه علاقة مبنية على التأبيد، مبنية على التأبيد يعني على الدوام ما دامت الحياة، ومن هنا حرم زواج المتعة، أي الزواج المؤقت. وأحب أن أحذر بعض الناس، إن زواج المتعة الزواج الموقوت، سواء كان التوقيت مصرحا به في العقد أو مباحا به للزوجة أو مضمرا في النفس، هذا زنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. النساء لسن لعبة، المرأة ليست آلة، لا تقبل الاستئجار، وإنما عقدها مبني على الدوام. اللهم إلا إذا عرض عارض وله شروطه، سنعرض له بإذن الله عز وجل. فمن تقدم لزواج امرأة أو بنت وفي نيته، وإن لم يقل أنني أتزوجها عاما أو شهرين أو عشر أو ثلاث سنين أو كذا ثم أطلقها، فليعلم أنه دان وأن هذا حرام، حرام عند الله ديانة وإن جاز قضاء. لو تقدموا للمحكمة حكمت به ديانة. لماذا؟ لأن القضاة يحكمون على الظاهر، والله يتولى السرائر. ومن خاف المحكمة الدنيوية ولم يخف محكمة الله فليس بمسلم. هذا الزواج يوجب الصداق، والصداق واجب في العقد، وهو دليل على تكريم الرجل للمرأة، ودليل على صدقه في اختيارها وجديته في طلبها وقدرته على الإنفاق عليها. هذا الصداق يقدم للمرأة تكريما لها. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، نحلة يعني دينا، النحلة والملة والشريعة يعني دين. آتوا النساء الصدقات دينا وتقوى من الله، لا شرطا يكتب في ورقة ولا في وثيقة ولا تشترطه المرأة، ولكنه دين وتقوى من الله، أوجبه الله تبارك وتعالى تكريما لهذه المرأة، وتعبيرا عن صدق الرجل وعن أنه يضحي في سبيلها، لأن المال شقيق الروح وعزيز على النفس. وما دام قد يبذل للمرأة تكريما لها فهو على استعداد لتكريمتها والتضحية في سبيلها. هذا الصداق حقها، لا ليس للرجل شيء فيه. وآتوا النساء صدقاتهن يعني مهورهن نحلة يعني دينا وبدون مقابل، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وبالنسبة للصداق، الإسلام لا يوجب فيه حدا معينا ولا يوجب فيه مبالغة ولا نقصا، ولكن نظرا لظروف المجتمع، ما دام الإسلام لا يوجب أن يكون كبيرا، علينا أن نراعي الظروف الاجتماعية وألا نقيم الموانع التي تحول دون تحقيق الزواج. علينا أن لا نغالي في المهور ندبا واستحسانا لا وجوبا. فقد أراد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يوجب عدم المبالغة في الزواج في المهور، وأن يجعل الصداق ميسورا، ونادى بذلك من فوق المنبر، فقامت امرأة من بين المصليات وقالت لأمير المؤمنين، وأمير المؤمنين عمر وهو فوق المنبر وعلى مرأة من الناس: لقد أخطأت يا عمر، كيف تقول ذلك وقد قال الله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فقال عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر. وهذه المرأة التي جرأت بإعلان رأيها لم تكن مندوبة وكالة ولا صحفية في صحيفة، ولكن كانت من المجتمع، فالحرية للجميع والرأي للجميع، والكون والمجتمع إن كان فئات ووظائف وطوائف فذلك لا للتفرقة ولكن للتعريف والتوظيف والتوصيف. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا ليكون هناك تفرقة. وكما اعترضت هذه المرأة اعترض رجل كذلك على ثوب عمر، وهكذا أشيع العدل. ونحن في مجتمعنا في حاجة إلى اجتماع الكلمة وإلى توحيد الرأي وإلى الهدوء في المسائل الجزئية، وأن نتنبه للقضايا الكبرى التي تحيط ببلاد الإسلام من الخارج، وأن نكون يدا واحدة وأن نتعاون على هذا، وإلا فالأعداء يشغلوننا بقضايا جزئية داخلية لا داعي للجدال ولا للنقاش فيها، ما دمنا نلجأ إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. المبادئ أيها الإخوة يجب أن لا يختلف عليه، مبادئ مبدأ لا تختلف فيه، نختلف في كيفية تحقيق المبدأ، في الطريق الموصل إلى المبدأ، أما ذات المبدأ فلا نقاش فيه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. بعد ذلك تأتي المعاشرة، المعاشرة بين الرجل وزوجته مبنية بناء محكما قويا. يكفي أن أقول لكم كلمة قالها الله تبارك وتعالى، وهي قوله سبحانه: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فيها إشارات، هي جاءت في موضوع ولها دلالات. إشاراتها: المرأة لباس لك وأنت لباس لها. ما لباسك؟ لباسك ألا يكون قصيرا فتعرى وتؤذى فلا تقصير في واجب، وألا يكون زائدا فتتعثر في الطريق فلا تقصير ولا علو. لا تقصر المرأة في حق زوجها ولا يقصر الزوج في حق زوجته، ولا يتعالى عليها ولا تتعالى عليه. ليه؟ كاللباس تفصيل، كل حاجة على قدها تستره ويسترها. اللباس يستر ويحمي، يحمي من حرارة الجو وبرودته، فكذلك المرأة تحمي زوجها، تصونه تعفه وهو يعفها ويحصنها ويحميها، هو لباس لها وهي لباس له. واللباس كما يستر يعلي ويسعد وينعم كذلك ويكون زينة وجمال، كذلك على الرجل أن يضفي إلى امرأته في المعاملة ما يجعل نفسه جميلا لديها محبوبا عندها، وهي بالتالي كذلك. والإسلام فصل في ذلك تفصيلا لم يفصله في قضية من القضايا، نظرا لتشعب هذا الأمر ونظرا لخطورته وعظم الآثار المترتبة عليه. الإسلام يقول للرجال وعاشروهن بالمعروف، وربما عنده حتة لا تعجبه يقول فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. ويقول خياركم خياركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ويقول للمرأة، ما معنى الحديث؟ لا تذوق امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها عليها. ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، ومنها امرأة باتت وزوجها ساخط عليها، ورجلان متصارحان او متشاحنان، ورجل أما قوما وهم له كارهون. وفي حديث آخر بدل المتشاحنين العبد الآبق حتى يرجع. المهم المرأة إذا كانت الصلاة أم العبادات ورأس الأركان لا ترتفع فوق رأسها شبرا إذا باتت وزوجها ساخط عليها. يا أختي إن لم تحسني لزوجك كأخ وصديق ومعاشر احسني إليه لوجه الله. اتق الله، وأنت أيها الرجل اتق الله، اترك العناد والمكابرة، وليتق الرجل الله في زوجته ولتتق الزوجة ربها في زوجها، وليعلم كل منهما أنه مسؤول أمام الله عن ذلك. وانصح الازواج والزوجات، الانسان ايها الاخوة عنده رغبات وعنده تطلعات، والزوجة بحكم معاشرتها لزوجها تعرف ما يرضيه وما يريحه، وهو كذلك يعرف ما يرضيها وما يريحها. وليس عيبا وليس حراما وليس منافيا للحياة أن تتودد الزوجة إلى زوجها. تزوجوا الولود الودود، وأن تتزوج المرأة رجلا ودودا يسعد زوجها. الكلمة الطيبة، النظرة الحانية، الفكاهة البريئة المرحة، الجلسات المنعشة المريحة، تخلص من أعباء الحياة ومن مشاكلها. وما حرم الله شيئا إلا وجعل في الحلال أطيب منه من جنسه. الناس وأنتم تعرفون يميلون إلى الحرام لأنه يجد في الحرام ما لا يجده في الحلال. هنا لا حدود ولا قيود ولا 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 ولا. فلتكن الزوجة تعطي لزوجها ما يرضيه وهو يعطيها ما يرضيها، وذلك حلال وشريعة. دين من الله. بعض الناس يعبر بالكلام الرومانسي والمش عارف ايه كلام الاصطلاحات هذه مباحة وحلال ومستحبة. توددوا، خففوا اعداءكم، عالجوا مشاكلكم، اشرحوا صدوركم، تمتعوا بنعمة الله سبحانه وتعالى. والاسلام في العلاقات الزوجية ما تركها، عالجها علاجا حكيما. يقول الله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان ما تعملون خبيرا. الزوجة تحس، فإن أحست شعور من زوجها مبادئ إعراض مبادئ غضب تصلحه، توقف الموضوع عند هذا، لا تقابل مبادئ الإعراض بإعراض، لا تقابل الإعراض بعتاب يزيده. او بلهنات تقويه، عليها ان تقضي عليه في مهده بذكائها ولباقتها دون ان تشعره انها عرفت شيئا. فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا، فاذا اذيها الموضوع وعرف فليعالج في نطاقهما بعيدا عن اولادهما، فضلا عن اسرة، عن عائلتيهما، عن الجيران، عن الناس. سر لا يذاع، سر عليه غيرة، الانسان يغار على السر الذي بينه وبين زوجته. والصلح خير، خير مهما كانت الاسباب. لا تقل يا ده مصيبة كبيرة اكلمه بعد هذا، انا ابالغ بعد هذا كله، بعد هذا كله. الصلح خير. واحضرت الانفس الشح، يؤدبك ايها الزوج ويقول ان بخلت زوجتك بكلمة فلا تغضب، فهي تحب ان تقولها ولكنها شحيحة بخل لكن في قلبها. ويا ايتها الزوجة، ان لم ينطق الزوج بهذه الكلمات فلا تعتقدي انها ليست في قلبه، هي في قلبه وفي يده بإيمان في ايده، ولكنه بخيل. ايجاب الشح هنا. واحضرت الانفس الشح، يعني ارضى ايها الرجل بما تقدمه المرأة، وارضي ايتها المرأة بما يقدمه الرجل، ولا تطلب اكثر من ذلك، لان النفوس احضرت الشح، والله هو المجازي. يقول والله بما تعملون خبير. واستغفر الله العظيم اغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمد رسول الله. وبعد، بجانب الرجل، قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عاليا كبيرا. الايات هذه ايها الاخوة تحتاج الى وقفات طويلة وعريضة، ولكن ادعوكم الى مراجعة المصحف، وشوف هذه الآية ختمت بقوله تعالى إن الله كان عليا كبيرا، واللي بعده غفورا رحيما. لماذا؟ لأنه قبلها يقول الرجال قوامون على النساء، وهذا التقويم بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم، وبقوله وللرجال على النساء درجة، ليست درجة تكريم وتشريف وإعلاء، ولكن درجة تكليف، درجة مسؤولية. ما فضل الله به الرجل على المرأة إنما هو لصالح المرأة، وما فضل به المرأة على الرجل إنما هو لصالح الرجل. فيا أيها الرجل لا تغتر بتلك القوامة، إنها ليست قوامة تسلط وتدبر، إنما هي قوامة تأديب، قوامة قيادة للسفينة حتى لا تتلاطم الآراء. وإن كان الله قد أعلاك بها فتذكر أن الله علي كبير. إذا دعت قدرتك لظلم أحد فتذكر قدرة الله عليك. إن الله كان عليا كبيرا. وإن تعقلت الأمور فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ويا أيها المنتدبون للإصلاح أخلصوا لله النية. لا يذهب أهل من اختير من أهل المرأة ومن اختير من أهل الرجل عدوين متقاتلين، لا، متقابلين متعاونين لتهدئة الأوضاع وتيسير السبيل ورجوع المياه إلى مجاريها ورعاية الأبناء ورعاية حق الله. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إن الله كان عليما خبيرا، عليم بما في نفوسكم، خبير بما في نياتكم، فاتقوا الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، الأسرة كلام كثير جدا فيها، يتكلمون عن الإسلام الوعظ، فعظوهن ده أيسر الطرق، اهجروهن في المضاجع ده أكثر شوية، وأحب لو أطل دقيقتين ولا ثلاثة. الهجر أيها الإخوة، لا تهجر إلا في البيت، يعني اهجر زوجتك إن هجرتها في نفس الغرفة، لا تخرج منها، لا تعلن هذا. أنت تريد أن تؤدبها، تريد أن تعاتبها، فلا تنشر ذلك بين الأولاد ولا بين الأسرة، وتذهب إلى غرفة أخرى أو إلى أمك ولا خالتك. اهجرها. تعاوز تعمل اعلام ولا عاوز تصلح؟ اهجرها في نفس الغرفة واضربوهن ضرب تأديب لا ضرب انتقام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولم يضرب خياركم. وفي حديث اخر الذين يضربون ليسوا بخياركم. انه اباحة عند الضرورة اشارة وليس ضربا حقيقيا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تضرب الوجه لانه مجمع المحاسن. ولا تقبح. لا تقبح يعني ايه؟ يعني لا تبي لا تقل لامرأتك انك لا تساوي شيئا، انت خلقتك فيها وفيها تحترجع لها تاني. والكلام هذا يترك في النفس جروحا. لا تضرب الوجه. لماذا؟ لانه مجمع المحاسن ادي وحده. ولئلا يكون اعلانا ان ابا الرجال قد ضرب زوجته بيعمل مسرح. ولا تقبح. اردت ان تعاتب عتابا هينا لطيفا، كلمات لا تؤذي. ولا تهجر الا في البيت. ما اعظم الادب او التأديب الذي اقره الاسلام. وان اعيت الحيل وسدت السبل واضطعف الداء وعظم الدواء فهنا يجعل الله الطلاق رخصة. وطلاق ايه؟ رجعي، افتح الباب، لا تغلق. كيف هذا وفي كل يوم فتاوى او استفتاءات عن طلاقات لا داعي لها؟ والذي تسرع وقالها هو الذي يبكي ويندم ويرجع اليها. ايها الاخوة والاخوات، تنبهوا لاسلامكم، صونوا مبادئكم، اتقوا الله في اسركم، واضرعوا الى الله تبارك وتعالى. اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اجعل لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، اللهم وفق بيننا، اللهم انزع الشيطان من بيننا، اللهم اجعلنا اخوة متحابين متآلفين، اللهم اجعلنا نتقيك ونخاف غضبك ونرجو رحمتك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم اعل راية الاسلام، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم وحد بين صفوفنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم وفق الامة الاسلامية لخير ما تحبه وترضاه. ونسألك يا غفار يا علام الغيوب ان تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا، وان ترزقنا لسانا صادقا وقلبا مؤمنا مطمئنا لا رياء فيه ولا نفاق، وان تتقبل عبادتنا، وان تصلي على خير خلقك سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. ايها الاخوة المؤمنون، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله. واخر الصلاة.